Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 18 أغسطس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. نشر قوة مشتركة بمحلية كتم ولجنة أمن شمال دارفور تدين الأحداث وتدعو المواطنين للتعاون والتمسك بالسلام. وفاة 19 شخصا بالسيول والأمطار بولاية شمال كردفان وتضرر آلاف الأسر في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف. تأثر أكثر من 782 ألف نازح بالسيول في ولاية جنوب دارفور و30 ألف أسرة في العراء، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة تتحرك بين الأطراف وتجتمع بمجموعة التوافق الوطني والشيخ الجد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أجرت الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء لقاءين منفصلين بكل من الحرية والتغيير، مجموعة التوافق الوطني ومجموعة مبادرة أهل السودان برئاسة الشيخ الطيب الجد. وقال دكتور هاشم قريب الله الرئيس التنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان للصحفيين عقب لقاء الآلية الثلاثية بقاعة الصداقة يوم الأربعاء أن اللقاء كان واضحا وشفافا وصريحا، وتم خلاله توضيح كل الذي تم في المبادرة وحتى انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة والتوصيات التي خرج بها المؤتمر. وقال إن المبادرة طلبت من فولكر بأن يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية. وأضاف دكتور هاشم قريب الله الرئيس التنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان:
في بداية الاجتماع قدم راعي المبادرة خطابا شرح فيه مضمون المبادرة والآليات التي ترتكز عليها والتوصيات التي خرج بها مؤتمر المائدة المستديرة. بعد ذلك تم تداول حول العديد من التوصيات والنقاط المتعلقة بشكل السلطة في السودان، وكانت هنالك أسئلة تقدم بها دكتور فولكر عن هل هذه التوصيات ستكون توصيات مغلقة أم أن هنالك تواصل سيكون مع القوى التي لم تحضر المائدة المستديرة. أكدنا له بأن المؤتمر قد فوض اللجنة العليا واللجنة التنفيذية بإجراء المشاورات اللازمة مع القوى السياسية التي لم تحضر مؤتمر المائدة المستديرة.
من جانبها قالت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني إن الآلية الثلاثية استفسرت في اجتماعها بالمجموعة يوم الثلاثاء حول رؤية وخطواته للحل. وقال محمد زكريا المتحدث الرسمي باسم المجموعة إن قوى التوافق الوطني اقترحت على الآلية العمل على تجميع المبادرات في الساحة السودانية والدعوة لمنبر حوار سوداني سوداني متوافق عليه لتحقيق الوفاق السياسي المنشود. وأوضح أن الآلية أبلغت الاجتماع إنها التقت بمبادرات عديدة وتأمل لاستكمال اللقاءات في بحر هذا الأسبوع. انتقدت قوى سياسية ونشطاء بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء بيان لجنة أمن ولاية شمال دارفور حول أحداث كتم التي راح ضحيتها 7 أشخاص وجرح وفقدان آخرين. ووصف البيان بأنه ضعيف وتهرب عن إيراد الحقائق، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها. وقالت سهام الناشطة السياسية لراديو دبنجا إن البيان تهرب من الحقائق وتسمية الأشياء بمسمياتها ونسبتها لمصادر مجهول في مخالفة لحقائق الواقع المعلومة والموثقة للجميع. كما انتقدت سهام ضعف تحرك مجلس الأمن والدفاع القومي في اتجاه هذه الأحداث الدموية التي خلفت قتلى وحرائق ومفقودين دون أن يصدر حتى بيان حول ما حدث، دعك من انتقاله بنفسه للمنطقة وعقد اجتماع طارئ بالموقف. وأضافت سهام لراديو دبنجا من مدينة الفاشر في هذا الخصوص:
الماتوا دي الناس ما مجهولين على فكرة، ناس جايين من منطقة قرير، يعني الفردين اللي قوم ميتين أصلا في منطقة ملاقات ده يعني ناس معروفين وماتوا في المنطقة ده، يعني ناس معروفين من قرير، يعني فما في حاجة اسمها مجهولة. يعني الحكومة لازم تتجرأ يعني تحدد إن هوية الناس هم منهم، يعني ما دائما في كل الملابسات الأمنية الناس يموتوا ويحرقوا قرى ويقتلوا ناس يخططوا ناس ويجي يقولوا إنه مجهول يعني، فما عارف إنه المجهول ده إلى متى استمر الوضع هكذا يعني.
وكانت لجنة أمن ولاية شمال دارفور أصدرت يوم الأربعاء بيانا حول أحداث محلية كتم التي وقعت بعدد من قرى منطقة ملاقات. وبحسب بيان لجنة أمن الولاية فإن الأحداث نفذها أشخاص مجهولون راح ضحيتها عدد 7 أفراد وإصابة وفقدان آخرين. وأدانت البيان الأحداث التي وقعت يومي 2 و3، وقال البيان إنه الأشخاص الذين أقدموا على تنفيذ تلك الأحداث يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ أجندة خاصة بهم من أجل تأجيج الأوضاع الأمنية بالولاية. وأكد البيان إرسال قوى مشتركة تم نشرها على موقع الحادثة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. ومن جانبه وصف المدير التنفيذي لمحلية كتم محمد عبد الله خريف الوضع الآن بالمحلية بأنه تحت السيطرة، ووصف الكلام حول حدوث عمليات نزوح بسبب الأحداث بأنها إشاعات من وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف
الموت الآن 7 3 2 أصحاب الموتر و3 من ناس ملاقات وثاني في النهاية في 2 ظهروا أخيرا الآن. الآن الموقف شبه مسيطر عليه تماما باعتبار أنه كل القوات متمركزة والحريق تم برضه حريق جزء في بعض الأماكن، والقوة المشتركة الطابة لمحلية كتم بعد اجتماع لجنة أمن لمحلية كتم تحركت تجاه الموقف، والآن إن شاء الله هنينا بكامل إجراءاتنا وكامل إمكانياتنا حنحسم الموقف إن شاء الله ونتدارك الموقف رغم الإشاعات اللي بتطلع من أجهزة التواصل الاجتماعي أنه هناك نزوح هناك وهناك. الأمن شيء نسبي موجودة في كل المواقف وانفلاتات بتحصل من وقت لآخر.
أدت السيول والفيضانات التي ضربت ولاية جنوب دارفور إلى تدمير أكثر من 9,000 منزل وإجبار أكثر من 30,000 أسرة للبقاء في العراء. وأعلن والي جنوب دارفور حامد حنون إن السيول والأمطار أدت أيضا لانجراف أكثر من 10 هكتار من الأراضي الزراعية، وتأثر أكثر من 782,000 نازح بالسيول في الولاية. وناشد الوالي الجهات الحكومية ذات الصلة والخيرين من أبناء دارفور بالداخل والخارج بتقديم المساعدة الإنسانية والصحية والإيوائية المطلوبة بصورة عاجلة. وأضاف والي جنوب دارفور في هذا الخصوص
عدد 4048 هذه من المراحيض تضررت أو تدمرت تماما، منازل 9229 منزل، والأسر الآن في المحليات المختلفة بعدد 30,225 أسرة كلها أصبحت الآن في العراء، وهذه شملت محليات جنوب كاس، محلية عد الفرسان، منطقة مزعيفة، محلية كتيلة، محلية ديمسو، محلية تلوس، وجزئيا في عدد من المحليات الأخرى شملت محلية قريضة، محلية قرام، محليات بليل، وكذلك حتى أهل النازحين لم يسلموا من هذه السيول في معسكر كلمة، كذلك من المناطق التي تأثرت كثيرا. كذلك هنالك حتى الآن 11 محلية من عدد 21 محلية كل المواطنين فيها متضررين بهذه السيول. أيضا المحلية مدافوق ورهيد البردي، هذه المحليات كذلك قمرتها المياه والسيول اجتاحت سد مدافوق المعروف في منطقة أمرو، وهذه خلفت حقيقة كثير جدا من الأوضاع الإنسانية الحرية جدا.
وفي كردفان لقيت 19 شخصا مصرعهم وانهيار 1162 منزلا بمناطق متفرقة من ولاية شمال كردفان جراء السيول والأمطار. وقال العقيد شرطة صديق تاليو مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية في تصريحات صحفية يوم الأربعاء أن الأمطار والسيول التي شهدتها الولاية تسببت في وفاة 19 شخصا وانهيار 128 منزلا كليا و1034 جزئيا بجانب 32 من المتاجر و4 من المرافق العامة. وأوضح تاليو أنه أكثر المناطق التي تأثرت كثيرا هي قرى محليات غرب بارا وأمدم حاج أحمد وسودري. ارتفع عدد ضحايا الأمطار والسيول إلى 77 قتيل في وقت أعلنت محلية المناقل بولاية الجزيرة منطقة كوارس، وفي الأثناء تضررت أكثر من 4,000 أسرة من السيول بالنيل الأبيض، فيما وصل عدد المتضررين بمحلية المناقل بولاية الجزيرة إلى 3,000 أسرة. وبحسب تقرير للدفاع المدني فإن عدد المنازل التي دمرتها السيول كليا فاقت 12,551 منزل وحوالي 20,257 30 دمرت جزئيا، وأشار كذلك إلى تدمير 33 مرفق حكومي و39 متجر و1470 فدان زراعي. اجتاحت محلية الفاو بولاية القضارف سيول قادمة من محليتي البطانة وريف وسط القضارف، ما دفع السلطات لإجلاء الأسر المتضررة وسحب مياه السيول من المناطق التي غمرتها المياه. وبحسب مسؤولي الدفاع المدني بولاية القضارف، فإن عدد ضحايا السيول والأمطار لخريف هذا العام ارتفع في الولاية إلى 4000 أشخاص. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم يوم الأربعاء عن الخروج في موكب مركزي تحت مسمى الطريق لإضراب 24 من أغسطس. وقالت التنسيقيات في بيان يوم الأربعاء إن الخروج سيكون نحو شارع المطار من الصينية المركزي حتى كنار. وشددت تنسيقيات مقاومة الخرطوم على الالتزام بموجهات اللجنة الميدانية. وقعت قبيلتي الفور والتاما بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء الاتفاق لوقف العدائيات تمهيدا لعقد مؤتمر للصلح بين الطرفين خلال الأيام القادمة. وأنهى اتفاق وقف العدائيات الموقع بين الطرفين حالة من التوتر والدماء بين الطرفين في المحلية. ووصف محمد خاطر الاتفاق بأنه جيد ويعيد الهدوء والسلام للمحلية. وأضاف محمد خاطر لراديو دبنجا من سرف عمرة في هذا الخصوص:
الفور والتامة مشكلة يعني منذ عامين تقريبا، وسبب المشكلة في أنه يعني التامة يعني مشوا أخذوا يعني صبغة قانونية للقب سلطان، والفور رفضوا الكلام ده باعتبار أنه الكلام ده لا يجوز داخل دارفية، باعتبار أنه يعني الفور عندهم شرطاي ولا يجوز ولا يسمح لأي قبيلة أخرى أن يكون عنده يعني إداري بمستوى الشرطاي. ولذلك يعني حصل صراع، والصراع في النهاية تم توقيع وقف الأدائيات بصورة تامة بين الطرفين.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التربية بولاية النيل الأبيض يوم الأربعاء نتيجة امتحانات مرحلة الأساس بنسبة نجاح عامة بلغت 75% من جملة التلاميذ الجالسين، والبالغ عددهم 45,758 تلميذ وتلميذة. وأحرزت التلميذتان أسرار إبراهيم ضحية من مدرسة المنارة الخاصة بنات بكوستي، وطوق عبد الرحمن عبد القادر من مدرسة الريان بنات بربك المركز الأول بمجموع 279. وأكد مصطفى حسن موسى وزير التربية المكلف بالولاية انطلاق العام الدراسي الجديد في موعده 13 من أكتوبر القادم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة: الشرطة السودانية تعيد قانون النظام العام وانهيار سد أم دافوق بمحلية أم دافوق الحدودية بين السودان وأفريقيا الوسطى، وتعليق حول إصدار بنك السودان طبعة جديدة من فئة 1000 جنيه، وأيضا استئناف مركز غسيل الكلى لعمله بمدينة الفاشر، وأيضا خبر وتعليق الذي يقدمه الصحفي محمد موسى حريكة. ونبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا. مرحبا الصادق.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا أعزائي مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 18 من شهر 8 سنة 2022. مقتل شخصان وإصابة أكثر من 15 آخرين في تفجير قنبلة جرانيت على مشيعين في مقابر مدينة خشم القربة بولاية كسل اليوم الخميس. مقتل المواطن أحمد إسماعيل وابنه وإصابة زوجته بجراح على يد مسلحين شرقي مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان الأربعاء. إصابة المواطن مبارك حامد بإصابات بالغة بطلق نار داخل منزله بقرية كجورية غرب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 7 أشخاص من أمام مستشفى أم درمان واقتيادهم إلى القسم الأوسط أم درمان بواسطة الأجهزة الأمنية. المحكمة العليا تسحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه والقياديين بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد حارون والفاتح عز الدين، وذلك بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية. المصور إبراهيم نقد الله المتهم بتصوير المناطق العسكرية والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام يمثل أمام محكمة جنايات الخرطوم. الاجتماع المشترك برئاسة نائب أمين الحكومة عيسى ريزك وتجمع سوار محلية دار السلام بولاية شمال دارفور يخرج بعدد من التوصيات، أهمها تكليف ضابط إداري يقوم بمهام المدير التنفيذي حتى التحقيق في التهم الموجهة ضد المدير التنفيذي بالمحلية. السيول والأمطار التي هطلت في محلية جنوب الجزيرة، إدارية ود الحداد تجرف أكثر من 17 غرية في المناطق الغربية لود الحداد. عدد المنازل التي هدمتها سيول بمعسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور ترتفع إلى أكثر من 4000 منزل. مياه الأمطار تؤدي إلى انهيار السد أم دافوق الحدودية مع أفريقيا الوسطى بولاية جنوب دارفور. مفوض العون الإنساني بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور يبدي تخوفه من تفاقم الأوضاع الصحية بالمحلية في أعقاب السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة مؤخرا. النازحون بجنوب دارفور يقولون أنهم لم يتلقوا حصصهم الغذائية لأكثر من 3 أشهر ويجددون مطالبهم لبرنامج الغذاء العالمي بالإسراء في إنغاز الموقف. جهات حقوقية وشباب مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان يحذرون من خطورة تحويل دار شباب لقاوة إلى مقر لقوات الدعم السريع. لجنة المعلمين السودانيين تقول أن سحب أوراق مادة الرياضيات من قبل التربية والتعليم يعبر عن إهانة وعدم تقدير للمعلم وتلاعب بمقدرات الأسر السودانية وحظم لحقوق الطلاب الممتحنين. مركز غسيل الكلى بمدينة الفاجر بولاية شمال دارفور يستأنف عمله اليوم الخميس.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. والآن المستمعون الكرام، كما عودنا دائما الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة يطل علينا كل خميس عبر زاوية خبر وتعليق، ونستمع إلى تعليق الأسبوع. مرحبا أستاذ.
خبر اليوم بتعلق بالعلاقات السودانية الروسية. في الأخبار أن وفد سوداني عالي المستوى من الخبراء والفنيين وصل إلى العاصمة الروسية موسكو مطلع هذا الأسبوع، ودخل هذا الوفد فور وصوله إلى موسكو في محادثات مكثفة مع الجانب الروسي لإعداد ملفات التعاون بين البلدين، وذلك للتوقيع عليها في ختام اجتماعات اللجنة السودانية الروسية المشتركة. برضو غرد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو أن اللجنة الوزارية بين البلدين ستبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والثقافي بين الخرطوم وموسكو. في داخل هذا الخبر، والوفد طبعا كان بيضم مبارك أردل اللي هو مدير الشركة السودانية للمعادن، والأخبار بتقول أن أردل وصل إلى روسيا في مهمة خاصة، أي كأنما النشاط أردل والذي ارتبط بزيارة هذا الوفد أيضا بيحمل العديد من الإشارات. في داخل هذه المغالطات المختلفة لهذه الزيارة، كشفت مصادر خبرية عن وصول وفد سوداني إلى موسكو يضم 34 من المسؤولين في الوزارات المختلفة برئاسة وزير المعادن إلى جانب مبارك أردو رئيس الشركة السودانية للمعادن. وبترى بعض الجهات أن هذه الزيارة تأتي إنفاذا لموجهات أو لموجهات جهة سيادية زارت موسكو مؤخرا لبحث ملفات الشركات الروسية العاملة في السودان. وطبعا لما نتكلم عن الشركات الروسية العاملة في السودان تحديدا هي الشركات العاملة في مجال الذهب. هذه الزيارة أي زيارة هذا الوفد السوداني الضخم إلى موسكو والغبار تأتي خلال غبار كثيف جدا خلفته التقارير الأخيرة أو ذلك التقرير المدول اللي نشرته CNN عن أنشطة شركة أو جماعات فاغنر الروسية والتي تعمل في تهريب الذهب من السودان إلى روسيا، وذلك حسب التقرير الذي جاءت به محطة أو قناة CNN الأمريكية. وطبعا التقرير كان بيقول أنه كبار المسؤولين العسكريين في السودان بيقوموا بتغطية نشاط شركات التعدين الروسية وأنهم ضالعين بصورة أو أخرى في عمليات تهريب الذهب. أيضا في نفس السياق أو في هذا السياق نفسه وزير الدفاع السوداني اللي هو الفريق ياسين إبراهيم كان في زيارة إلى موسكو في فترة قريبة وذكر أن علاقة السودان بروسيا خاصة جدا، وأكد في تصريح لقناة RT الروسية خلال مشاركته في المؤتمر العاشر للأمن الدولي الذي عقد في موسكو أعرب فيه عن شكره لروسيا على إقامتها هذا المؤتمر لمواكبة الأحداث والمتغيرات الدولية. وبدوره أكد وزير الدفاع الروسي ألكساندر فومين لوكالة تاس الروسية أن روسيا ملتزمة بمزيد من التعاون في السودان لتعزيز الأمن في أفريقيا. إذن هذه اللوحة الروسية السودانية بتكشف أن السودان في طريقه للارتماء الكامل في أحضان روسيا. بعض المراقبين بيقولوا أن هذه الزيارة أي زيارة الوفد الضخم السوداني لروسيا هي تأتي نتيجة للأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها السودان، وفي إشارات خفية أن موسكو لم تسدد التزاماتها المالية تجاه السودان نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا الناتجة عن أثر العقوبات اللي هي العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وأمريكا بصورة خاصة على روسيا نتيجة للحرب أو قيام روسيا بغزو أوكرانيا. إذن البحث عن المال ودفعيات موسكو تحركها جهات سيادية في تلك اللوحة، والعلاقات المتقاطعة بالنسبة للسياسة السودانية والعسكر السودانيين والوزارة المالية السودانية نفسها. وهنالك إشارات أيضا أن جهات سيادية تشعر بالإحباط من عدم إيفاء الشركات الروسية بالتزاماتها. كل ما يمكن أن يقال في هذه اللحظة أن السودان يدخل نفق العزلة اللي هي مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية ما بينه وما بين موسكو، اللي هي موسكو نفسها بتعاني من العزلة العالمية. زيادة على ذلك أيضا السودان لا يتراجع عن هذه العزلة وربما يمضي أكثر في علاقته مع الصين حسب التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السوداني أن السودان يقف إلى جانب الصين مع اعترافه الكامل بسيادة الصين على تايوان. ما يمكن القول أن السودان وبكل هذه الإشارات المختلفة قد دخل نفق العزلة التي تضمه هو أي السودان والصين وموسكو. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله.
أدت الأمطار التي هطلت صباح اليوم بمحلية أمدافوك بولاية جنوب دارفور الحدودية إلى انهيار سد أمدافوك في محلية أمدافوك الحدودية بين السودان ودولة أفريقيا الوسطى. هذا الانهيار أحدث خسائر في الأراضي الزراعية. حول انهيار سد أمدافوك، برنامج جولة السودان كان هناك والتقى بالعمدة عبد الكريم يونس دين عمدة محلية أمدافوك، وسألناه عن الخسائر والجهود البذلت حتى الآن.
نشكر الإخوة في إذاعة دمنجا لتعطي هذه الفرصة المقارنة. عمدة عبد الكريم يونس دين، إدارة تعايش المحلية أمدافوك. أما يخص موضوع السيول والأمطار والغرق، نحن في هذه المحلية أولا نحن كل السيول الآن خشبة للزراعة، الزراعة بتاعتنا من الناحية الشرقية من الجنوب للشرق لحد الصنيطة، كل الزراعة في حول الدولاب دي كلها غرقة. واحد. اثنين، الردمية 7 كيلو، الردمية 7 كيلو اتفتحت بثلاثة مناطق، وبعدها النيل خش على المدينة بتاع مدافوق، ومن مدينة مدافوق الآن من عملنا ترس حول المدينة و والموية ماشية خاشية أفريقيا الوسطى ذاتها قطعت الشارع الماشي أفريقيا الوسطى الماشي من بيير من مدروق لبيير قطعته والدردقة انت أفريقيا الوسطى ده من الناحية الشرقية. والآن الناس شغالين بكواريكم معجاتهم في بيوتهم غرقانين. الموسم الثاني ضرر الثاني الأكبر هو بتاع السودان عامة ومدافوق خاصة هو سد مدافوق تصديقه من 77 حكومة نميري. الآن السد اتكسر يمر علينا الساعة 4:30 صباحا السد اتكسر من ناحية الشمالية الغربية للمصرف في قدم القوس. فتح السد الآن والآن الموية خاشة وكثرت دخلت منخرايط وخاشة على مدافوق مدينة مدافوق الآن تحوط السلخانة ووصل مولانا عيسى فضالي من ناحية الشمالية الغربية للمدينة وصل الدونك الحامي والموية الآن حاليا يعني حول المدينة ما أقل من 7-18 بلكات الموية خشت عليها. أما السد والسمكية والتصديق للسد وصرف الدولة على السد منذ ما أسس لتعزيزه للآن خلاص بيجي في خبر كان عن السد انكسر تماما ونحن الآن دايرين طريقة تودينا قبل عشان نصور الكسر ذاته نرفع لكم والعجات الموجودة هنا على حدث الأولاني من أمس وأول أمس قبل 3-4 يوم موجود.
هل الأمطار أثرت على الزراعة؟ يعني الأراضي الزراعية جرفت؟
الأراضي الزراعية غرقت تماما والآن عندنا حصر لها السيول ومين موجودة بالمحلية المدير التنفيذي غياب لكن في المشرف خميس خليف صالح إن شاء الله لحد باكر الصباح إذا اتصلت بينا ندقهم تقرير كامل وخشم الخسائر كلها برمتها.
طيب جهود المحلية شنو المعتمد؟ جاء رسل لكم ناس الحكومة رسلت ناس شافوا السد البيوت اللي اتضررت؟
والله نحن يعني بدينا بكلجنة بغرفة بتاع إدارة أهلية وعيان وغرفة تجارية وعيان المجتمع المدني شخصيا يعني بدينا في شغل إننا أكثر من أسبوع أسبوعين ما أقل من 15 يوم 14 يوم نسد كده بالشوالات وعملنا استنفار من ناحية الشرقية دي نحد الموية مقلبتنا بتاع 107 معانا أخواننا في المشتركة وقت المشتركة دعمتنا وجزء من العساكر معانا برضو الرمية من ناحية الشرقية دي فتحت وغرقت الدراع وغرقت شمال شرق المدينة وجنوب المدينة ما في أي المدير التنفيذي في نيالة ما موجود لجنة الحكومة خلاف اللجنة الإدارة العالية وزايد القوة في المشتركة وقائد بتاع المشتركة ومدير الشرطة الإنابة موجود والمدير التنفيذي مغياب لكن عنده خميس خريف العام موجود ممثل المدير التنفيذي قائمين بالشغلة دي لحد الآن لحد ما فقدنا السيطرة في الموية دي فقدنا السيطرة في الشمال في الجنوب كلها وكل وتكسرت الموية فاتت أفريقيا الوسطى وهددت المدينة وتهديد المدينة ده ما نتأكد لك منه 100% إلا بعد 24 ساعة ما في حكومة الآن تطرى السد بالذات يعني الدولة تصرف قروش فوقه وما متابعينه وما جايب خبره الآن بيجيب مهندس من الخرطوم بيدور عطاطة بيطلع العطاطة في الخرطوم بيجي ناس بمسمنتهم وناس بنتنافس العمال الشغالين ما معترفين بذولنا ما بتكون لنا لجنة بتاع إدارة السد ما في لجنة لإدارة السد ما عارفين مصالح السد سروا سمكية السمك ده جبنا من كندا جادين عبد الله الدقاش جبنا من كندا من العلب جبنا من كندا زرعنا في السد 95 وده الموقف إذاعة تبانجا احنا مظلومين جدا والحكومة مقصرة في واجبنا من اول واخر قايمين لنا بمسؤولية حدود او انت ساكت من حدود تشاد لافريقيا الوسطى لامريكا الدولة جنوب السودان تحديننا وعلى حسابنا البرهان ما مسؤول منه البرهان ما مسؤول منه خلي الوالي وحكومة الولاية دي ما جايب خبرنا للآن شكرا جزيلا.
أصدر بنك السودان فئة جديدة للألف جنيه، هل تضر بزيادة الاقتصاد وزيادة الكتلة النقدية؟ هذه التساؤلات والمزيد في حديث الخبير الاقتصادي كمال كرار، فلنتابع.
منذ ما بعد الثورة يعني كان في اقتراحات بخصوص تغيير العملة، تغيير النهائي، تغيير يعني العملة الورقية كانت موجودة لدى البديل، لكن يعني الإدارة الاقتصادية في الدولة ومصر في وزارة المالية وبنك السودان الزمن ذاك رفضوا رفض تغيير العملة بأسباب يعني واهية كويس يعني من ضمنها التكلفة العالية لتغيير العملة وكذا رغم إنه كان في أضرار كبيرة يعني لحقت يعني بالاقتصاد السوداني جراء إنه العملات المزيفة أو الكتلة النقدية الخارج يعني الاقتراح ده يعني ما وجد صدى الزمن ذاك وكذا واستبدل بشنو بإنه العملة القديمة تظل موجودة بل شنو بل طلعت فئات يعني كبيرة بالألف جنيه طلعت حسب يعني. وإذا الكلام ده كله يعني عنده انعكاس سلبي على الاقتصاد، من ضمنها زيادة معدلات التضخم، ومن ضمنها إنه العملات الخارج يعني الجهاز المصرفي أكثر من 90% حسب يعني حسب تقارير بنك السودان، ومن ضمنها إنه في كثير من العملات مزورة ذاتها يعني في 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 السوق السوداني كده. الكلام الآن لو بتكلم عن تغيير العملة بإصدار عملة جديدة وكده الأشياء دي بتكون فيه فائدة للاقتصاد، لكن ما المفروض يتم عبر دراسة، ومفروض يتم عبر محاولة يعني التخلص من العملة القديمة يعني يعني ما التغيير العادي ده في ظل وجود العملة دي وإن ينسب التساوي ده بيزيد بس التضخم في الحالة دي ما بيكون عنده أثر إيجابي إلا إذا امتص البنك المركزي العملات القديمة يعني وطلعت عملة جديدة بضوابط وطلعت عملة جديدة يعني كلها داخل الجهاز المصرفي وحصل على كنترول وكده، لكن هي براءة محل هي براءة محل.
نعم أنت ذكرت في بداية حديثك أنه ممكن تكون فيها فوائد، الفوائد شنو ممكن تكون؟
والله الفائدة الأساسية من أنك تغير العملة أنه أنت يعني ضمنت 100% بأنه الكتلة النقدية دي داخل الجهاز المصرفي اللي هي شنو تستثمر بعدك لأغراض التنمية لأغراض الاقتصاد، تستثمر في القطاعات المنتجة، تطلع مرتبات مثلا للعاملين في الدولة أو خلافه، الكلام ده كله بيجي في حد رقابة الجهاز المصرفي اللي هو البنك المركزي والبنوك التجارية وكده، لأن الإصدار أصله بتم من داخل الجهاز المصرفي، وبعد ذلك لما 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 تغير العملات القديمة دي للعملة الجديدة العملات القديمة تدخل الجهاز المصرفي بتاعنا عشان تعدم ولا عشان يتخلص منها، وانت بتاخذ عملة جديدة بيكون النظام المصرفي ده عارف بالضبط حجم الكتلة النقدية الموجودة، دي الفائدة الأساسية كويس. وحجم الكتلة النقدية ده بالذات عنده علاقة كبيرة جدا بمعدلات النمو، عنده معدلات التضخم كده، عدم معرفة حجم الكتلة النقدية أو الإفراط في إصدار الكتلة النقدية بشكل يعني ما عنده علاقة بالنمو الاقتصادي ده يعني يجلب التضخم بالنسبة للاقتصاد وكده. فالفائدة المنتقلة العملة هي انه بيحصل ضغط للكتلة النقدية الموجودة في النظام المصرفي او الموجودة داخل الجهاز المصرفي، تشتغل هذه الكتلة النقدية لأغراض اقتصادية وليس لأغراض السمسرة ولا تجارة العملة ولا التهريب او خلاف يعني.
الآن المطروح يعني بفئة الألف
هو ده ما تبديل عملة الشديد دي، والعملة القديمة دي العملة القديمة زادوها بفئة جديدة يعني بدل 500 ذاته بدل 1000 جنيه حسب.
نعم.
اللي هو ده لو الحديث حول العملة الجديدة طلعت 1000 جنيه ده ضرر كبير على الاقتصاد، نعم ده زيادة في معدل التضخم، ده زيادة في معدل الكتلة النقدية، زيادة في الإصدار النقدي، ده نتيجة مباشرة زيادة في التضخم في أسعار السلع والخدمات وزيادة التضخم على مستوى الاقتصاد الكلي، يعني لو الحديث حول 1000 جنيه دي ضرر جدا بالاقتصاد.
نعم نحن نتحدث عن 1000 جنيه الآن اللي طرحت.
لا 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 لو الألف جنيه ده طوالي مؤثر لأنه أدرت شاخة ضخم كبير إن الفئات الصغيرة هسه بقت يعني ما عندها قدرة شرائية اللي هو 20 جنيه والخمسين جنيه وخلافه يعني، والدولة تصدر الألف جنيه دي لأنه الأسعار مرتفع وبتطلع فئات كبيرة، ده زيادة في التضخم تلقائيا، دي زيادة في التضخم، زيادة في الكتلة النقدية يعني من دون يعني شنو من دون قياس للنمو الاقتصادي، ده في ضرر على المواطن لأنه طوالي بيشتد أداء زيادة في الأسعار في أسعار السلع والخدمات، وده بيرتب أعباء كبيرة على المحدودية الدخل يعني. يعني بشيعة الألف جنيه دي هسه دي جات انعكاس مباشر على انه التضخم وصل مستويات غير مسبوقه.
اصدرت الشرطه السودانيه قرار اعادت بموجبه قانون الشرطه المجتمعيه، هذا البيان وجد استنكار واسع من الفئات المختلفه السياسيه والقانونيه داخل السودان. المزيد حول هذا الموضوع استضفنا الاستاذ المحامي ادم شريف فلنستمع اليه.
ما دار في وسائل الاعلام ووسائل السوشيال ميديا في الايام اللي فاتت انه في كلام حول إعادة قانون النظام العام وإحياء ما يسمى بشرطة النظام العام. المسألة دي هي قانونا لا يمكن، لأنه قانون النظام العام سيء الصيت وسيء السمة، تم إلقاؤه في اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء في العام 2019 بعد انتقادات واسعة جدا محليا ودوليا ومنظمات حقوق الإنسان. القانون ده تم فيه إهانة كرامة الإنسان السوداني رجل وامرأة، وبالتالي طالما إنه هذا القانون تم إلقاؤه لا يتصور قانونا أن يعاد قانون تم إلقاؤه للعمل مرة أخرى. وإذا كانت الجهات المختصة تريد تفعيل هذا القانون لا بد من إصدار قانون جديد حسب الوسائل والطرق المتبعة في إصدار القوانين. الشرطة السودانية نفت أن المسألة لا تتعدى قيام شرطة مجتمعية، وهذه الشرطة المجتمعية وهي شرطة مساعدة أو المجتمع يساعد الشرطة في محاربة العادات السالبة. ولكن هذه مسألة حملت أوجه، وهي نعتقد مسألة خير واضحة ومصطاطية. ما هي الجوانب التي يساعد فيها المجتمع الشرطة؟ هم يتكلمون عن الزي الفاضح والمسائل الدخيلة للشعب السوداني، وهي مسائل نسبية تختلف من شخص لآخر. وبالتالي المسألة قد تكون في مضمونها محاولة لإعادة قانون النظام العام بشكل آخر بإحياء ما يسمى بالشرطة المجتمعية. وهذه مسألة مرفوضة تماما، وأعتقد أن منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان داخل وغارب السودان سيقفون بصلابة ضد المسألة دي. وبالتالي أعتقد أن ثورة ديسمبر ثورة عظيمة قامت من أجل مبادئ الحرية والسلام والعدالة، وبالتالي لا يتصور أن تعود القوانين سيئة السمعة التي أزلت الشعب السوداني. وننتظر أن توضح الشرطة ما هو المقصود بالشرطة المجتمعية واختصاصاتها وأدوارها، وبالتالي حتى يمكن أن يتم الإدلاء برأي قانوني قاطع حول المسألة دي. هل هي إعادة لما يسمى بشرطة النظام العام، أم هي شرطة جديدة وفق اختصاصات ومحام جديدة؟
تم جولة السودان اليوم باستئناف مركز غسيل الكلى لعمله بمدينة الفاشر بعد تدخل والي الولاية. المزيد حول حديث دكتورة تهاني آدم مدير مركز غسيل الكلى بالفاشر. مرحبا دكتورة.
سيد الوالي والوفد المرافق وزير الصحة وزير المالية زاروا المركز ووقفوا على المشاكل وزاروا العيانين وسمعوا لشكوى العيانين، والوالي وعد بالحل العاجل. وهسي تقريبا استلمنا القروش مليار، هنجيب الكهرباء وحندفع الصرف الصحي، والغسيل استأنف ما حنقيف. وده دليل على انه حكومة الولاية ومهتمين بأمر المرضى وأمر غسيل الكلى، لأنه سجلوا لنا زيارة عاجل وصرحوا هسي استلمنا القروش الآن، وإن شاء الله حنجيب النواقص والحاجات التانية. حنمشي نقعد مع الوالي وبنشوف إن شاء الله الأمور بتتحل كيف. والوالي أدانا مليار و300 مليار للحل العاجل لمشاكل المركز، 300 ألف جنيه للمرضى شهري لثلاثة شهور شهريا، 100 ألف لمدة ثلاثة شهور. ونشكر الإعلام لاهتمامهم بأمر مرضى غسيل الكلى، إن شاء الله ربنا ييسر الأمور. وبرضه في جهات خيرية أخرى ما قاعد تقصر من المركز، ناس أصالة يعني هم داعمين المركز، بيقدموا وجبات للمرضى، وربنا يجزيهم كل خير. والمركز وحساب المركز مفتوح لأبناء الولاية الخيرين، لأنه بجد في مرضى من غسيل الكلى محتاجين للدعم المادي. في مرضى بيجوا من مسافات بعيدة، في مرضى بيجوا من مكدادة، في مرضى بيجوا من كتم، في مرضى بيجوا من كبكابية، وبيكونوا محتاجين صراحة يعني وسيلة التنقل بعد ذاك الغسيل. والزول بيكون يعني هو في غسيل، والغسيل مزمن يعني حيكون يغسل إلى مدى الحياة. ونحن وقفنا الغسيل يوم أمس الثلاثاء، في كل يوم عندنا ورديتين، وردية صباح وردية مساء، بنغسل في الصباح لـ13 عيان وبالظهر 10. الحاجة الكويسة إنه نحن عندنا أرقام المرضى، بنعرف أحوال المرضى، بنعرف المريض المحتاج أكثر من المريض ما محتاج، يعني الأمور مستقرة. الليلة لما استأنفنا الغسيل الناس اللي أصلا حالتهم حرجة ما بتستحمل، اتصلنا عليهم تلفونيا وجو وغسلوا لهم. وبكرة إن شاء الله في يوم الخميس برضو حنتصل على جزء منه وحيجي يواصلوا الغسيل. والحمد لله إنه ما عندنا أي مريض دخل المستشفى، وأمور مستقرة تمام، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على إنه نقدم لهم الخدمات المميزة.
والآن المستمعون الكرام نذكر بالعناوين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا أعزائي مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 18 من شهر 8 سنة 2022. مقتل شخصان وإصابة أكثر من 15 آخرين في تفجير قنبلة جرانيت على مشيعين في مقابر مدينة خشم القربة بولاية كسل اليوم الخميس. مقتل المواطن أحمد إسماعيل وابنه وإصابة زوجته بجراح على يد مسلحين شرقي مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان الأربعاء. إصابة المواطن مبارك حامد بإصابات بالغة بطلق نار داخل منزله بقرية كجورية غرب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 7 أشخاص من أمام مستشفى أم درمان واقتيادهم إلى القسم الأوسط أم درمان بواسطة الأجهزة الأمنية. المحكمة العليا تسحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه والقياديين بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد حارون والفاتح الزدين، وذلك بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية. المصور إبراهيم نقد الله المتهم بتصوير المناطق العسكرية والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام يمثل أمام محكمة جنايات الخرطوم. الاجتماع المشترك برئاسة نائب أمين الحكومة عيسى ريزك وتجمع سوار محلية دار السلام بولاية شمال دارفور يخرج بعدد من التوصيات، أهمها تكليف ضابط إداري يقوم بمهام المدير التنفيذي حتى التحقيق في التهم الموجهة ضد المدير التنفيذي بالمحلية. السيول والأمطار التي هطلت في محلية جنوب الجزيرة، إدارية ود الحداد تجرف أكثر من 17 غرية في المناطق الغربية لود الحداد. عدد المنازل التي هدمتها سيول بمعسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور ترتفع إلى أكثر من 4000 منزل. مياه الأمطار تؤدي إلى انهيار السد أم دافوق الحدودية مع أفريقيا الوسطى بولاية جنوب دارفور. مفوض العون الإنساني بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور يبدي تخوفه من تفاقم الأوضاع الصحية بالمحلية في أعقاب السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة مؤخرا. النازحون بجنوب دارفور يقولون أنهم لم يتلقوا حصصهم الغذائية لأكثر من 3 أشهر ويجددون مطالبهم لبرنامج الغذاء العالمي بالإسراء في إنغاذ الموقف. جهات حقوقية وشباب مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان يحذرون من خطورة تحويل دار شباب لقاوة إلى مقر لقوات الدعم السريع. لجنة المعلمين السودانيين تقول أن سحب أوراق مادة الرياضيات من قبل التربية والتعليم يعبر عن إهانة وعدم تقدير للمعلم وتلاعب بمقدرات الأسر السودانية وحظم لحقوق الطلاب الممتحنين. مركز غسيل الكلى بمدينة الفاجر بولاية شمال دارفور يستأنف عمله اليوم الخميس.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم ومن ولايتي سنار والبحر الأحمر أن نستضيف كل من الناشط اللجابو كتكر من مدينة سنجا حول أضرار السيول والأمطار التي ضربت الولاية، وأيضا معنا الناشط أحمد حسن من مدينة طوكر حول اعتصام مواطني المدينة. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الناشط اللجابو كتكر حول أضرار السيول والأمطار التي شهدتها ولاية سنار خلال الثلاثة أيام الماضية. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله يا اخي شكرا لكم وشكرا لاذاعه دبنجا على متابعتها وحرصها التام على متابعه الاحداث. حقيقه يمكن يكون ولايه سنار قضي في الثلاث ايام الماضيه بامطار غزيره جدا. الامطار ادت الى انحرار عدد من المنازل وتشريد عدد من المواطنين من منازلهم. للاسف حتى الان المتابعه من الحكومه ما بمستوى الحجم، يعني ما بمستوى الحجم بتاع الفيضان والسيول. ونحن عندنا ناس في العراء والجيش والحكومة بيحتفل بعيد الجيش، والمواطنين هم في عراء بدون منازل بدون مأوى بدون أي حاجة. يعني
نعم، يعني الخسائر اللي حدثت يعني بالتحديد المناطق الأكثر تضررا، ياتوا مناطق وياتوا محليات من ولاية سنار.
والله هو كل المناطق، يعني محلية السبوحجار، محلية سنجا، محلية سنار، محلية السوكي، محلية الجندي، كل المناطق تضررت. يعني ما في محلية ما وصلت الضرر يعني. وحتى الآن الحصري بتاع الأضرار بالنسبة لنا لأنه كبير جدا ما في رقم كده معين الزول بقدر يقوله، لكن الأضرار كبيرة جدا في المناطق دي، يعني على مستوى المحليات كلها. يعني
نعم، الأضرار كثيرة في المنازل المساكن وفي مرافق برضو.
والله الأضرار كبيرة على مستوى المنازل، على مستوى حتى على مستوى الطرق ذاته، على مستوى الطرق، يعني الطرق الداخلية برضو إنه إصابت بالحياة دي، وبالإضافة للمنازل بتاع المواطنين. يعني عدد كبير من البيوت دي الوقعان ليه والليلة ما في حصر كده متكامل، لأنه حتى الآن الدولة ما في توجيه كده بشيء واضح. حتى المصارف اللي بتفرغ المياه كأنه الخريف بيجينا بالصدفة. يعني دائما الحاجة الوحيدة في الدولة السودانية ده أي حاجة إنه بيجينا فجأة. يعني الخريف معروف مع تواريخه، معروف اللي حاصل بالضبط، ما في مصارف فتحت اللي بعد منه الناس صوبوا بالضرر الكبير، وبعد ذاك الحكومة أداة فطنت إنه ده تفتح المصارف عشان تمرر المياه. مشكلة في حد ذاته يعني.
نعم، طيب يعني لو جينا تكلمنا عن الجانب الإنساني للناس المتضررين ديل، يعني الحوجة الماسة الآن ليهم شنو؟
والله الحوجة الماسة للناس طبعا أنت معروف، أول دنيا خريف، منازل ما موجودة، محتاجين يكون في خيام في سماعات. أول حاجة ياهو النازل، يعني في ناس هم من ذاته، يعني أنا الليلة متابع زول من الصلاة محل خدكم باي الشاي حقه يسوي له شاي ملاقي. يعني محتاجين يكون في مشمعات، خيام، في نواميس، دي أشياء ضرورية. يعني ده أشياء ضرورية مفترض إنها تتوفر، بالإضافة إنه ذاته دارين المأكل. يعني زول هو ما عنده محل خوت نفسه، ما قادر يأكل، ما في، وظروف الاقتصادية المعربية الشعب السوداني ده كلها مشاكل. إحنا نتمنى إنه يكون الحكومة أو المنظمات اللي دخل لتوفير المشمعات والخيم والنواميس من ثم الوجبة السريعة بالنسبة للناس دي هم في حد ذاته.
نعم، يعني الآن ما في أي تحرك من السلطات الرسمية مثلا في قاسة الناس دي؟
والله ما شايفين للأمانة، التاريخ ما شايفين، لأنه ممكن يكونوا مبارح ولا السنار طلعت قفلت الشوارع عشان يجي يفتحوا لهم المصارف. محل السنار في الطريق الرئيسي طلعوا عشان يفتحوا لهم المصارف. لاحظنا في أبو حجار الناس برضو طلعت ووقفت في الشوارع عشان يفتحوا لهم المصارف. يعني لو في دور من تيار الحكومة إنه كان قامت بواجب، الناس ما كانوا طلعوا، ما كانوا طلعوا في الشوارع ولا كانوا يقفوا في الظلط عشان ينبهوا. للأسف هم جايين ينبهوا الناس عشان إنه الحكومة تلتفت لهم، وللأسف حصلت في محلية أبو حجار. يمكن في ناس سمعتوا بهم إنه حكموهم ودانوهم عشان إنه زول بيطالب بمأوى بس إنه يقعد فوقهم.
نعم، وبالنسبة للجانب الصحي برضو للناس دي، إذا كان هم هسي في العراء وما عندهم مشمعات، ما عندهم ناموسيات، ما عندهم الوضع الصحي أو البيئة الصحية حولهم كيف؟
حقيقة يمكن دي معاناة، يمكن ولا سنات دائما أبدا بتحصل له الكوارث، وبعد ذلك هنا بنعاني من الأوضاع الصحية. لانه الامطار لما تجي اكثر حاجه ممكن مهدده هي ان احنا ممكن يكون ثلاث اربع المناطق دي هي تستعمل المرافق البلديه العاديه دي، يعني اكيد تنهار وبيحصل بعد ذاك الانجراف بتاع الموية بيخش في داخل الأحياء والبيوتات، بتبقى إنه إحنا قابلين إنه بعد شوية بتسقم فينا الأمراض، وممكن من ضمن الأمراض الإسهالات الحياة دي إحنا خدتنا ممكن تحصل. لكن حتى الآن إحنا ما عارفين دور وزارة الصحة حتى الآن، لأنه هم ما شايفين في حاجات كده ماشية، ولا في توعية بالنسبة للنازل، ولا في بدائل. إنه بعد ما حصل هنا الانجراف بتاع الفيل ده ما في بدائل يعني عاجلة عشان ما يكون، لأنه في ناس كله قاعدين ومعايشين مع المياه الراكدة اللي انجرفت معه ومياه الصرف الصحي. يعني دي مشكلة كبيرة جدا ومحدد كبير جدا جدا.
نعم، يعني هسه لو جينا يعني تقدير يعني بالتقريب يعني الناس اللي بيكون يتضرروا على المستوى بتاعت المحليات المختلفة كم؟ بيقدر بالمئات ولا بالآلاف؟
والله مئات من الأسر، يعني نحن ما عندنا التفاصيل بالضبط كده، لكن بيكون عدد كبير، لأنه في بحجار عدد كبير، في سنار عدد كبير، في سنجة عدد كبير، دي كلها منازل اتضررت. بالتالي أنت بتلقاها بمئات الناس، يعني مئات الناس اللي هم اتضرروا يعني. وحتى الآن الولاية ما قدرت تعمل نشرة عشان تؤكد إنه العدد الإحصائية ما 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 متوفرة، لكن من تواصلنا مع الناس عدد كبير، لكن ما عندنا رغم بالضبط كده العدد قدر شنو.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ اللجاو.
الله يكرمك، بارك الله فيكم، وشكرا لإذاعة دبنجة، وشكرا على اهتمامكم الدؤوب بالشأن الداخلي لمواطنين شعب السودان، ونسأل الله إنه ربنا يوفقكم ويوفق الجميع في تقديم ما هو مفيد لشعبنا إن شاء الله.
ومنها ننتقل إلى الناشط أحمد حسن حول اعتصام مواطني مدينة طوكر بشرق السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
والله يا أخي الاعتصام ده بس في مدير معاشي نزل معاش، والوزارة الاتحادية عينت مدير، والمدير المعاشي ده رفض يسلم يعني شغل بس خدمة مدنية بحت، والوالي ما قدر يعني يخلي المدير الجديد يستلم محله. ده كل الحاصل صحيح يعني مغامرة بناء المزارعين. أصلا هو كان ذات المدير ده كان مرشح قبل الانقلاب، كان مرشح من يعني المغامرة.
ده الجديد ولا القديم؟
ده الجديد تمام. يلا هسي كان عملوا منافسة زي معايا يعني كده بينا هو ومعه زي 3-4 مهندسين اختاره حسب كفاءته يعني. يعني أنا كلفوه بالمهمة بتاعته إدارة المشروع قبل التعيين ذاته، جات لجنة المشروع وغيمت المشروع وشافت إن الباشمهندس خالد دية بعد المعاينة فعينوه. هسي المدير ده القديم طبعا هو من 2021/10 نزل وسه بيسلم يعني قال ما بسلم.
وطيب الجهات اللي بتعين في المنصب ده كيف يعني هم ما شالوا الزول القديم ويجيبوا زول جديد؟ يعني
الوالي حقنا هنا هو رأس الدولة صح في الولاية. الوالي طلع قرار بتكوين لجنة، واللجنة جاتوا جولي وقال لهم شالوا منهم الورقة بتاعت الطلب بتاعهم دي، وقال لهم الزول ده أدو فرصة لما شهر عشر
وينه؟
10 الجاي ده. المدير الجديد قال لي انا قدامي شغل، وحتى هنا في زمن بتاعت خريف ومشروع محتاج لحاجات كثيره، فقال لي انا دار استلم عشان اباشر شغلي. فالوالي متواطي مع المدير المعاشي ده.
السلطات في الولايه هي المنوطه بانه يعني تقيل المدير القديم.
المدير مش تقيل، هو اصلا مغال هسه زول قاعد يصرف مرتب مش يصرف، قاعد بدون اي قرار ولا تفويض ولا اي، قاعد ساي كده بس رجاله منه بس قاعد ما في زول اداه. قال له انت الوالد ذاته بخشم وتكلم، قال ما اداه قرار في يدي شغل الحكومه ده ماشي بورق صح.
نعم، مع الجهات العينة المدير القديم ده يعني السلطات الولائيه ولا وزاره الزراعه القوميه الاتحاديه
القديم؟ القديم ده بس ما هو كان نائب المدير اللي قبله، شالته وزاره التمكين اللي قبله ذاك. كان فاضل لي من المعاش حقه زي 3 شهور وجيت معاش عرفته مفترض طوال شنو يعمل اجراءات معاش ويتخارج، ده ما حصل منه. واصل لما شنو جات اللجنه وغيمت المشروع، وطبعا نحن كنا رافعين ذاته مذكره قبل الى هيكله المشروع. هم جو قالوا يبدو بالمدير عشان مش يشتغل في الهيكله ويدعم المشروع بالاليات هسه ذاته المشروع ذاته معزول يعني معزول من معزول من الوزاره هنا الولائيه والوزاره الزراعه الاتحادية وكذلك من وزارة المالية عسى في خطة ري وطلب تتمول لما نحس ما في حاجة جاءت عنه. هو ذاته ما قادر يجي يواجه الحكومة أو المسؤولين المدير القديم ده.
طيب الحاجة دي ترتبت على شنو هسي وليه الناس المعتصمين ديل اعتصموا من بيتين ومطالبهم المرفوعة شنو؟
المعتصمين ديل اعتصموا الأسبوع الفات يوم الأربع في يوم 10 تقريبا بدأ الاعتصام وجاهم المدير التنفيذي ورفعوا عليه مذكرة من ضمنها إنه قرار الوزير يعني المدير ده مدير جديد يجي يسلم محله. طالبوهم بآليات طالبوهم إنه يفرض هيبة الدولة ذاته لأنه ما في أي حاجة تونه دول مواطن خلاص مفترض يسلم ويمشي ده شغل خدمة مدنية ما يدخلوا فيه أي جهة يعني. المهم إنهم زي 10 مطالب من ضمنها الهيكل القصة هليك دي والآليات دارين دوزارات وكده.
والاعتصام هسي وين في ياتو مكان في؟
مستمر في توفر داخل المشروع دلتا توفر كلهم مقفلين منها وقاعدين ما في موظف شغال فيها ولا المدير ده إجاها ولا أي مدير طرده ساعته يعني يوم الأربع الفات في أول يوم الاعتصام طرده.
واللخط الحاصل ده هسي أثر على الشغل في المشروع؟ عدم تسليم اللي هو عدم تسليم من المدير القديم الحاجات دي أثرت على الشغل في المشروع.
المرتبات من المركز حتى في قريب ل 15 مليار وتقري مفترض تنزل ما نزلت. عرفت الغفرة في تروس عمل داخل الدلتا فيها غفرة عشان ما يحصل كثير وكده وفي عساكر بيحرسوا حتى انهم قريب ل 4 شهور ما تعرفين عوافظه كل الدين يعني شغل تاخذ تقريزات وتمويل تاخذ تقريزات لما حتى ما نزل يسول
شكرا لك السيد أحمد حسن على المشاركة في راديو دبنجا حول اعتصام مواطني توكر.
الله يسلمك.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.